بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. من الأدلة التي أو من النصوص التي تندرج في الطائفة الأولى من طوائف الأحاديث أو الأدلة التي تدل على حرمة الغناء والتي كان عنوانها الرئيس الأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. من الروايات في هذه الطائفة ما رواه الكليني رحمه الله عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه الرواية قرأتها كما هي في الكهف. هو ابتداء قال عن ابن أبي عمير ما بها واو، ما قال وعن ابن أبي عمر، قال عن ابن أبي عمر، عن مهران بن محمد، عن أبي عبد الله إلى آخره. أما سند الرواية فقد عبر عنه المجلس الأول رحمه الله الذي هو الشيخ محمد تقي المجلسي في روضة المتقين بأنه عبر عنه عن هذا الحديث بأنه الحسن كالصحيح بل الصحيح فقط. هذا تقريبا تعبير، ما ذكر يعني مقصوده من هذا، ولكن عبر عنه المجلس الثاني العلامة صاحب البحار علامة المجلس محمد باقر رحمه الله في مرآة العقول بأنه مجهول، عبر عن هذا الحديث بأنه مجهول. خلنا نتأمل أنه أيهما الحق مع أيهما. طبعا من النوادر أن كأنه ذكر، أنا ما قاري هذا المطلب لكن سامع من السيد الوالد رحمه الله أن المجلسي كان في حالة خشوع، المجلس الأول يعني في حالة خشوع في جوف الليل وهو يصلي الوتر لعله أو صلاة الليل وتضرع وبكاء، في لحظة شعر بأن أبواب الإجابة قد انفتحت له، صار عنده شيء وضوح يعني تام في هذه القضية، فكان هناك لحظة حيرة أنه ماذا يطلب من الله عز وجل، فإذا بالمجلس الصغير قد بكى فدعا له، فكان المجلس الذي ملأ الدنيا علما يعني على أي حال. المهم هنا لدينا اختلاف في تقييم هذه الرواية بينهما. أما المجلس الأول عندما يقول الحسن كالصحيح، أظن أن منشأ قوله الحسن أن إبراهيم ابن هاشم ممدوح غير موثق، فيعبرون عن روايات أنها حسن، ولكن لفرط وضوحه والبناء على اعتبار رواياته وربما الاطمئنان بصحته هو عدل عن ذلك، فهو أشار إلى المنشأ القول أنه حسن ثم أشار إلى يعني أنه صحيح أنه يبنى على الصحيح، فهذا الترقي يعني ترقي مقصود، مو ناشئ من غفلة ثم التفات، وإنما ناشئ من غرض الإلفات عادة. فيقول الحسن كالصحيح بل الصحيح. المجلس الثاني رحمه الله في مرآة العقول هو يصادف هذا الحديث، إذا تراجعون المرآة العقول هذا الحديث اللي في بابه الحديث الخامس، هو يقول الخامس مجهول مختصر مفيد ما يبين منشأ. ليش قال مجهول؟ عندنا احتمالها، احتمال أنه يعني هو يعني بالحقيقة هو هذا الاحتمال الأقرب، مو احتمال يعني هذا احتمال ضعيف جدا، أنه مهران ابن محمد ماكو توثيق إلى في الشيخ مجهول، بحيث هناك مثلا كلام في توثيقه شخصيا معنا، فش يصير؟ يصير مجهول. المشكلة الأخرى في الرواية أن الكليني يروي عن ابن أبي عمير، أنا هذا كان في ذهني أن أقوله هو الاحتمال الثاني، لكن هذا ما يعبر عنه مجهول، أن الكليني ما ممكن يروي عن ابن أبي عمير، فش راح يصير؟ راح يصير بالحديث إرسال، قول مرسل مثلا، إلا يقصد مجهول يعني مجهول الذي روى مثلا عنه الكليني عن ابن أبي عمير، يصير في التأويل لعله مو مناسب لدقته في استخدام المصطلح، استبعد أن يكون هذا مراد، لكن بالنتيجة هذه جهة أخرى في الحديث لا بد من ملاحظتها. هذا الحديث السابق عليه، يعني الحديث الرابع في الباب، هو مروي عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير. فالكليني حينما يأتي يقول عن ابن أبي عمير، يعني الظاهر منه ماذا؟ يعني نفس السند السابق، لو قال وعن ابن أبي عمير لنفى كل احتمال، يعني يصير واضح واو معطوفة، يعني كيف أن هناك إبراهيم ابن هاشم علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فيصير هذه معطوفة على ذلك تلك الرواية السابقة، ولكن هو ما ذكر الواو، قال عن ابن أبي عمير، فيحتمل أنه استئناف كلام جديد، لكن هو أصلا هذا مو دأب المجلس أنه يروي بهذا النحو. الكليني رحمة الله عليه، والشيخ الحر صاحب الوسائل الذي هو خريط الفن، هو عندما روى الحديث عن الكليني أصلا رواه مباشرة، حتى ما أشار إلى هذه القضية، رواه مباشرة عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، يعني جدا عنده وضوح في المسألة، ولم يشر إلى أن الكليني رواه عن ابن أبي عمر مباشرة، يعني هو من أول مستظهر من كلام الكليني أنه رحمه الله لم يقصد الرواية عن ابن أبي عمر إرسالا، وإنما قصد الرواية عن ابن أبي عمر إسنادا بحسب السند السابق الذي ورد في الحديث السابق في الحديث الرابع. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو الظاهر، هو الظاهر، يعني ظاهر حال الكليني رحمه الله هو هذا. فإذا بنينا على ذلك يكون الأمر هو مطابق لمقتضى الحجة. فالرواية من حيث الإرسال بعد ما يبقى به احتمال إرسال، أما مهران ابن محمد لهذه الجهة الأخرى في الرواية اللي قلنا لعله المجلس عبر عنا مجهول لهذه الجهة. مهران ابن محمد هو مهران ابن محمد ابن أبي نصر السكوني، وأيضا في كلمات البعض البزنطي، يعني يصير أخو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، اللي هو من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح. مهران أيضا عنده ولدان، لعله الحسن، قطعا واحد إسماعيل، ثاني لعله الحسن ابن مهران، ما متأكد، عنده ولد آخر أيضا من الرواة، وهذه العائلة محترمة أصلا، هذه يعني جو علمي، هو أخوه من الأكابر، أولاده أيضا مذكورين وممدوحين ولهم مكانة، لكن هو لم يحظى بتصريح مباشر بوثاقته، إنما عبر عنه الكليني هكذا قال، عبر عنه النجاشي أنه لا مو بس له كتاب، بلي عبر عنه النجاشي فقط، هو هذا أحسنت، عبر عنه النجاشي قال له كتاب. قال ابن بطة حدثنا الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن مهران بن محمد بكتابه. فصارت النتيجة أنه الرواية عن مهران بن محمد فيها شخصيتان استثنائيتان، إحداهما ابن أبي عمر كما هو واضح الذي لا يروي إلا عن ثقة، هكذا شهد له الأصحاب، وهذا هو يكفي للوثاق. والشخصية الأخرى أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان معروفا بتشدده وغلظته على من يروي عن الضعفاء. غلظة، أنا أتعمد أقول هذه الكلمة لأنه بعض الأمور قد يكون هي مو كلش مطابقة للموازين التي نعرفها، بحيث يخرج مثلا البرقي وما أشبه ذلك، يعني عنده غلظة حسب الله. ولكن بالنتيجة هذه بغض النظر عن تقييمها وأنه عنده عذر فيها أمام الله، اشتباه إلى آخره، الله العالم، ولكن هي تدل على ظاهر حاله، وظاهر حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإلا لكان قد يعني ردوا عليه بها أن أنت أيضا رويت عن غير الثقات، لكن هذا الأمر لم يسجل ضده. وعليه فنفس رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن شخص هي دالة على وثاقته، فكيف إذا كان ابن أبي عمير أيضا يروي عنه؟ راح يصير عندنا مقتضيان للوثاقة في مهران بن محمد، وكفى به لإثبات اعتبار الرواية. فالحق يكون مع من؟ مع المجلس الأول رحمه الله، اللي هو عبر عنها أنها كالصحيحة، بل قال بل الصحيح. ليش صار صحيح وما عنده تصريح؟ ما أصور هم المجلس وصله ما لم يصل إلينا في مهران بن محمد، ما معروف هذا، هو من المتأخرين، وهذه الكتب التوثيقات الرجالية معروفة بأيدينا، ولكن الظاهر هو لجهة ابن أبي عمير. هو ابن عيسى ما أقدر أجزم أنه الجماعة بانين على هذه القضية، قدر متيقن ابن أبي عمير، ما نقدر نجزم يعني، ما ندري عن شنو رأيهم بالقضية، ما نشوفهم ويعبرون عن هذا المطلب، يعني مو ما نشوف أصلا، ما أتذكر أنه يوجد تعبير، ما طرق يعني سمعي هذا، ربما هو موجود وإحنا ناسيه من باقي من مرتكزات. نعم، المهم الرواية حجة، الجانب السندي في الرواية تم حسب الله، ما حد إن شاء الله عنده اعتراض عليه. نأتي إلى الدلالة. دلالة الرواية ظاهرة في الحرمة. ماذا قال؟ خلينا نراجعها من جديد. الغناء مما قال الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فالدلالة بدوا ظاهرة في الحرمة، لكن لا يسعنا البناء على الإطلاق فيها لكل صور الغناء، لأن تطبيق الآية عليه على الغناء يمنع من الأخذ بإطلاقه فيما عدا ما كان موجبا للضلال والفسق. عندما طبقت عليه يعني ماذا؟ يعني أن القيمة التي جعلت المنشأ الذي جعله حراما هو هذه الآية، هكذا ظاهر الحال، هكذا يعني هو يحتج بالقرآن تقريبا، والآية أخذت عنوان الضلال أو ما يوجب الضلال وما يوجب الفسق تقريبا، هذا المعنى. فأن يكون الغناء حراما في كل صوره واضح قدر المتيقن، عندما يندرج تحت هذا. نعم هو قد لا ينفي، يبين الفرد الأبرز من المحرم الغنائي ممكن، فلو فرضنا قام لديك دليل آخر على حرمة الغناء مطلقين، ربما يمكن بسهولة الجمع بين الدليلين والبناء على أنهما مثبتان، لا يوجد تنافي بينهما، أحدهما ورد في مورد خاص بنحو ضيق فم الركية، والآخر ورد بمورد عام
مطلق ما بتخصيص،
يمكن البناء لا بأس. واضح إن شاء الله. فالرواية لا يمكن الأخذ بإطلاق، يعني لا ندعي تقييدها. هذه الأمور بعد هذا هواية راح نحتاجها في مقام الجمع بين النصوص. في بالنا تجربة قريبة إذا تذكرون، قضية الصور والتماثيل والكذا، كيف أنه ذن دقائق الأمور الاستظهارية هي كانت تتحكم بالنتائج، بالنتائج الفقهية، وإلا الأمور في الجملة ثابتة واضحة قدر متيقن أنه الغناء من هذا النحو حرام. هو المشاكل اللي إحنا راح نقف عندها ونحتاج فيها إلى معرفة المراد من النصوص جيدين هو في هذه الخصوصيات. فإذا هذه الرواية حصيلتها، الرواية تامة السند ما عندنا مشكلة فيه، حصيلتها ما هي؟ حصيلتها أنها ليس فيها إطلاق، وهذا يختلف عن القول أنها مقيدة. نقول مقيدة يعني تصلح لتقييد غيرها، بينما هي ليس فيها إطلاق، هي وردت في ضمن هذا الحد. الرواية الأخرى ورد في الكافي الشريف عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء فقال: هو قول الله عز وجل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. انتهت الرواية. ابتداء سند الرواية تام حسب الظاهر، وإن كان فيه سهل بن زياد، فقد تقدم الكلام في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن سهل وجوده في الرواية، وجوده في الرواية لا يخدش في سندها. نعم إن ابتليت الرواية بجهة ضعف في الحديث في المضمون في كذا نتوقف فيها، لأن هو الإشكال الرئيسي الذي طرح على سهل أنه ضعيف في الحديث. فالمهم يعني البطلب طويل، هذا الكلام الذي نقوله لا يؤدي حق المطلب إجمالا. هذا أننا بنينا على أن السهل أضعف الثقات، فأي شيء يغمز في الرواية هو سيؤدي إلى عدم الأخذ بالرواية وسقوطها عن الاعتبار. لكن هذه الرواية ما بها أي مشكلة، بالعكس أصلا مضمونها متضافر مع مضامين أخرى. فإذا السند تام من حيث سهل. وأما الوشاء فهذا الرجل لم يذكر له توثيق صريح، ما صادفت ذلك، ولكن ذكر أنه من وجوه الطائف. نجاشي هكذا عبر عنه. طبعا الرجل ابتلي بالوقف مدة ثم قطع بإمامة الرضا عليه السلام. هو عند بعض الأحاديث يقول: قبل أن أقطع بإمامة أبي الحسن. هو عند حديث يصرح بذلك يعني. بالنتيجة هذا الرجل هو الذي مثلا جاءه بعض أصحابنا سأله مثلا عن بعض كتب مثلا كتاب بوكير أو أمثاله، فأخرجه له ثم قال: أنا ما ظننت أن الحديث يكون عليه طلب إلى هذا الحد، وقد أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول إلى مسجد الكوف، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. بالنتيجة هو شخصية ويذكر عنا هذا الأمر، هذا التعبير أنه من وجوه الطائفة. هذا التعبير احنا سبق أن ناقشناه وقلنا أننا نبني على أنه توثيق، لا لأن كون المرء وجها هو هذا مقتضي تام للتوثيق، لأنه الوجوه في بعض الأحيان فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، والعصور وإن اختلفت لكن هذه الجهات تكاد تكون مشتركة فيها. فيصادف أن بعض الوجوه ليسوا بثقات، ولكن هذا الرجل المعروف في وجاهته هو وجاهته في الرواية، مو المعروف في وجاهته أنه كان مثلا عاملا عند بني العباس والإمام مثلا أجاز له ذلك فصارت له وجاهة اجتماعية، أو أنه كان كبير قومه فصارت له وجاهة في قومه، صارت وجاهة اجتماعية أو وجاهة سلطوية أو وجاهة مثلا مالية، ما واضح هذا. من حينما يذكر تذكر كتبه وخصوصياته ويرجعون إليه في أمثال هذه الأمور وإلى آخره. فوجاهته وجاهة رواية، والرواية أهم قيمة فيها الوثاقة. من لم يكن ثقة، بل من لم يكن واضح الوثاقة، مو الوثوق الثقة الواقعية الثبوتية، لا لا حتى الإثباتية، من لم يكن واضح الوثاقة لا تحترم مكانته الروائية، لا تقيم بهذا الشكل. فالوجاهة في الرواية تتضمن شهادة بالوثاقة. وكأنه أيضا في ضمن المراجعة رأيت لعله الشيخ يعبر عنه عين، إذا كان عين بعد أوضح تعبير أنه عين يعني قوي القضية. على أي حال، أن العيون الرجال يعني هم الخالصون منهم المهمون منهم، يعني يصير بها جلبة المدح أكثر من مجرد الوجاهة. على أي حال، ما لاحظنا أحد أيضا يتوقف إلا حالات نادرة، يعني يتوقف في اعتبار الوشة، فإذا الرواية ستكون تامة من حيث سهل ومن حيث الوشة ومن حيث دلالتها. نأتي إلى دلالتها. في الدلالة هذه الرواية تختلف عن الروايتين السابقتين اللتين هما قريبتان جدا من مضمونها، روايات مختصرة، الغناء مما قال الله فيه أو الغناء كذا قرأ قوله تعالى. هذه الرواية فرقها الجوهري عما سبق في هذه الجهة أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء، فيه سؤال. قل نتأمل هل أن هذا الفرق فارق أو لا. قد يقال وقال أنا يعني أطلب يعني المساعدة في الاستظهار، لأنه هاي القضايا بعد قضايا عرفية نوعية، هي من أهم فوائد المباحثة والكذا أنه إنسان يحصل الظهور النوعي. قد يقال أن السؤال عن الغناء في كلام السائل مطلق، ولو كان فيه تقييد لأشار إليه السائل أو لنبه إليه الراوي المؤتمن على نقل كل القرائن. الراوي حينما ينقل يعني ماذا، هو مؤتمن عرفا على نقل كل القرائن، ولا يعد مدلسا إذا صار بناء يترك بعض القرائن المؤثرة في الدلالة، صحيح لو لا. فعندما سأل عن الغناء سأل عن أي غناء؟ عن الغناء المعهود لو الغناء المطلق. الأصل أن يكون غناء مطلق. الإجابة التي جاءت من الإمام كانت عن ماذا؟ قال هو من كذا، قال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث. إذا صار البناء أن نفترض أن هذه الآية تقييد، فيها تقييد كما استفدنا في الروايات السابق، في بعض الروايات السابق أن فيها تقييد لما هو حرام من الغناء، تقييد بما يكون مضلا أو موجبا للفسق. إذا افترضنا ذلك ما راح يصير تطابق بين السؤال والجواب، لأنه قال هو. لو قال يكفي مثلا قوله تعالى أو قرأ قوله تعالى، إيش راح يصير؟ راح تعرف ضابطة الحرام والحلال من الغناء، ما كان مندرجا تحت قوله تعالى فهو حرام، ما لم يكن مندرجا فليس بحرام، هكذا قد يفهم. أما هو العبارة ماذا عبرت في كلام الإمام عليه السلام؟ هو
يعني ماذا؟ يعني اتحاد أو هوية، هو قوله تعالى. فمعناه هو بصدد تطبيق الآية تطبيقا تعبديا على الغناء، فكأنه الغناء حقيقته هيك راح يصير النتيجة، أن الغناء حقيقته أنه يضل عن سبيل الله حتى لو لم نلتفت إلى جهة ضلاله، وحقيقته أنه مثلا كذا يصد أو يوجب كذا أو من هذا القبيل حتى لو لم تلتفت. وهذا الأمر ليس عجيبا، احنا عندنا نصوص دل على أن الغناء يورث النفاق. وإذا أردنا نتأمل بطريقة يعني علم النفس، الغناء هو يحرك المشاعر، يأجج المشاعر، طبيعي يحرك ينشط المشاعر. زين، المشاعر شنو دورها؟ تغطي عادة تأثيرها شنو هو؟ مو دورها، تأثيرها ماذا؟ أنها تغطي على النشاط العقلي في الشخصية، فماذا؟ فتخلي الشخصية تأثير العقل أضعف فيها. هو عادة النفاق وين يصير؟ هو النفاق يصير من تأجج المشاعر وانسياق النفس معها حتى مع قناعة العقل بمخالفة ذلك. فالآية ربما، الرواية ربما تريد أن تطبق تطبيقا تعبديا، وإن كان العبد غافلا عنه يقول هذا نتيجة أنه يؤسس للضلال، يجر للضلال، يبعد عن الاستقامة، يبعد عن سبيل الله، هو هذا شأن الغناء هذا. وعليه رح يصير التطبيق التعبدي، هناك مقتضي إليه. احنا قلنا إذا دار الأمر في بعض الأبحاث السابقة، قلنا إذا دار الأمر بين التطبيق العرفي والتطبيق التعبدي، الأصل أن يحمل الكلام على التطبيق العرفي، صحيح؟ في المقام أصالة التطابق وتعبير الغناء هو هذه هي تقتضي حمل الرواية على التطبيق التعبدي، والتطبيق التعبدي لا ضير فيه ولا محذور فيه، هو يريد يكشف عن حقيقة ربما تكون مغفولا عنها، مثل ما يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، مثلا خذ من أموالهم صدقة وتزكيهم لعلهم، نعم تطهرهم وتزكيهم. فهو يبين أنه هنالك خصوصيات في الزكاة، هنالك خصوصيات في كذا، إن الذين يأكلون في بطونهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هو ما ملتفت إلى النارية فيما يأكل، ولكن القرآن يكشف عنه. هو واحدة من أهم يعني أغراض الرسالات الإلهية هي مو فقط أنه تعطي توجيهات وتعليمات أن افعل ولا تفعل، وإنما تكشف عن قيم الأفعال وحقائقها. فهذا هم يجي يبين قيمة الغناء، مثل ما واحد غافل عن قيمة الغيبة فيقول مثلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ما غافل عن حقيقته، وكن هو ينبه إلى حقيقته. وهذا أمر جدا مناسب وطبيعي جدا، مو غريب بعد، مو أنه إذا أريد نحمله كأنه نتكلف. فإحنا مجرد أن يكون هنالك قرائن تناسب ذلك تقتضي الحمل على التطبيق التعبدي. هذا غاية ما يعني نحاول به الإثبات وتشييد الإطلاق في هذه الرواية التي لم نفلح بتحصيل الإطلاق من أي رواية سابقة. هذا أول رواية راح يصير بها إطلاق، فلهذا قلت أشوف شنو أنتم نظركم في المسألة.
إذا قبلنا ما تقدم من أنه أكون عهودية للغناء في ذلك الزمان الأقرب، هذه ما تحمل على السؤال بعد مو عن
مقبل
الغناء، عن غناء المحمود المخصوص.
وهذا خلاف الظاهر، مو احنا
قرينا اكو قرينا،
شنو القرينا؟
قرينا انه هو الغناء كان بذاك تعارف بها
حلالها
احنا عندنا مثلا تغني بالقران هو موجود غناء.
لا هو ما يسأل عن مطلق الغناء يعني
ليش؟ فمعناه قاعد يسأل عن الغناء الفسقي ليش؟ هو كان متعارف انه الجارية تتغنى بشعر ابي العتاهية اللي هو شعر موعظة فيبكي الكذا الفلان والى اخره. يعني هذا مجلس المتوكل، مجلس المتوكل المحضر الشراب وكذا واللي يسمع غناء. الإمام خو ما قرأ له بطريقة الغناء، لكن هو قرأ له موعظة. يعني هو أكو أجواء هي مستعدة أن تستمع ولو الأمور التي هي تتناسب مع الجوانب العقلية والجوانب الإيمانية. فبعد مو واضح أنه هو يريد يشير إلى ما يضل عن سبيل الله مثلا. المهم هذه جهة من الجهات، هذه القضية إلى هنا. احنا سنبقى نتأمل بالنسبة للأحاديث اللاحقة إن شاء الله، يأتي الحديث عنها إن شاء الله والحمد لله.
هنا ما الشيء السؤال بيك يعني مو كلش هي شبهة وكذا، هو ما الشيء السؤال
غناء هو مذموم، أكو شبهة بي أنه حلال حرام، هو كثرة الأسئلة والنفس هي تميل إليه تبتلى به فيصير سؤال عنه بهذا النحو. شنو المانع من هذا؟
لو كان واضح يعني مثل الزنا و كل شيء عجب صار يجي سؤال عليه، في حين انه كثير من المحرمات ما صار لك سؤال.
زين هو احنا صارت اسئله كثيره، فالاسئله سببها الغموض والاسئله سببها كثره الابتلاء قد يكون. لا مو ضروري خو احنا الخمر ايش قد صارت اسئله عنه والنبيذ، فمو لأنه غموض والأجوبة دائما هي مغلظة ومحرمة. لو نلاقين في الرواية تدل على جواز الغناء لا بأس، غير ذني الاستثناءات في الأعراس وأمثاله يصير يعني الأمر بحبس. نعم
يعني يطلع
الغناء الإعلاني يعني. نعم
هذا هو الإعلان.
أي نعم أي صحيح
سيدنا، يعني يخرج شخص يغني في أحياء المدينة بأبيات شعرية غناء هو ما ينقل، ما ورد أنه أحد دم على هذه
استشفون منها فالشيء. وإحنا عدنا هم هواية، أولا هو أول الكلام أنه خرج في أحياء المدينة، وإنما هو غناه فالناس بدأت تتناقلها. هو هذا رجل معروف أنه عنده في قدرة غنائية غير طبيعية.
هذا أسوأ بعد
مليل،
هذا أسوأ بعد بحيث أن الناس قامت تسمع ما حد
دامه
أكبر ويتمعون الأغاني
بلي مثل النبي الخلافة الناس على دين ملوكي، فهم ما دام هم بنوا على ذلك هم أهل الفسق والفجور. هذه بيوت فسق وفجور، يعني هذه بيوت تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم وعليا وإلى آخره. يعني هم حتى نساءهم بن العباس صار عندهم هذه الحالة. هو هذا واحدة من الشواهد عن القضية. فممكن أنه كثرة الابتلاء به وشيوعة، وفي بعض الأحيان هم ما ممكن أنه دائما يصير رد على القضية. أولا هي مو ملائمة للنفوس، يعني ما يقبلون مثل ما الآن من أصعب الأمور أنه أنت تواجه الأغاني. وثانيا لأنه كبار القوم الخلفاء ووعاظ السلاطين والعلماء البلاط اللي هم كان هو الحالة العامة الغالب، هم ذولا هم مؤيدون للقضية. فش يصير؟ يصير إصرار وسؤال من الأئمة، ويصير من جانب آخر إجاباتها شديدة من الأئمة، وفي بعضها أصلا هو يريد يبين الحرمة ما يقدر يبينها بشكل مباشر لأنه قد ما يقبل من عنده، فيبينها يطبق عليها تطبيق قرآني. يريد يقول أنه هذا ترى بالقرآن حرام، بعضهم يسأل يقول أين هو من القرآن مثلا كذا هيك لعله أكو. ولحد اليوم الناس تسأل أكو بالغناء أكو بالقرآن ما تشيد على حرمة الغناء، هذا لحد اليوم أكو ناس تجي تسأل في القضية. واحد يقول أنا ما أطرب، واحد يقول أنا كذا، واحد يقول أنا أسمع مثلا هذا الشعر، واحد يقول أنا أتأثر به ما أدري شنو إلى آخره. يعني زين شا هو يعني كل الأغاني حرام، حتى مثلا فلانة هاي كذا المعروفة بالغناء هذه همات، حتى فلانة حرام هيك. يعني يعني يحاول أن يجد إلى أي منفذ حتى يحفظ.
حتى الأغاني منكوب مثل هذا واحد
حزين مثلا،
حزين منكوب، ويسبون منكوب يعني لأنه كله
إيه وهكذا
الله يسعدك.